يجعلون ظاهرها، ذلك يغلطون من وجهين، خطأهم من وجهين، وهم أهل الكلام جميعا كما قلنا. تارة يجعلون المعنى الفاسد ظاهر اللفظ، يجعلون المعنى الفاسد الذي لا يليق بالله تعالى ظاهر اللفظ، أن ظاهر استوى يدل على أن الله سبحانه وتعالى إذا تركنا هذه الآية على ظاهرها يدل على ما هو الباطل، وذلك هو المراد من اللفظ، وأن استوى يدل على أن الله سبحانه وتعالى محتاج إلى العرش، والمستوي على الشيء إما يكون مثل ذلك الشيء الذي استوى عليه أو أكبر أو أصغر. وهذه أعراض استواء المخلوق على المخلوق، وهذا مستحيل. إذن إثبات الاستواء على ظاهره الذي هو الظاهر عندهم مستحيل، فيجب التأويل. يجعلون المعنى الفاسد ظاهر اللفظ حتى يجعلوه محتاجا إلى تأويل، طالما دل ظاهر اللفظ على هذا المعنى المستحيل إذا يحتاج إلى التأويل، إلى تأويل يخالف الظاهر، ولا يكون كذلك، لا يكون مستحيلا بعد التأويل، بل يكون لائقا بالله تعالى. ما هو ذلك المعنى اللائق بالله الذي يجب التأويل إليه والخروج من ظاهر اللفظ لأجل هذا التصحيح بالنسبة للاستواء كما تقدم؟ إما أن يفسر الاستواء بمعنى الملك، فهو مالك العرش، سلطانه على العرش، مهيمن على العرش. فإذا كان مهيمن على العرش، أليس هو بمهيمن على جميع المخلوقات؟ أليس ملكه عاما؟ هل ملكه على العرش فقط؟ لو نوقشوا لا يجدون جوابا صحيحا مقنعا، ولكن القضية عندهم التقليد، مجرد التقليد، التلميذ يقلد الشيخ، وشيخه من قبل قلد شيخه، وهكذا سلسلة التقليد، وليس لديهم دليل مقنع بدعوى إن ذلك عقلا مستحيل، وأن النقل لا يعتمد عليه في هذا الباب، أي أدلة الكتاب والسنة لا يعتمد عليها في باب العقيدة، لأن باب العقيدة باب خطير، لابد أن يكون الإثبات فيها بالدليل القطعي. الدليل القطعي عندهم هو الدليل العقلي، والدليل اللفظي الذي هو الكتاب والسنة ظني وليس بقطعي. إذن إنما تذكر الأدلة النقلية من باب الاستئناس بها أو من باب الاعتضاد بها، لا من باب الاعتماد عليها، والاعتماد على الدليل العقلي. لما تركوا كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وقعدوا هذه القاعدة ضلوا. كل من ترك الكتاب والسنة وقعد له قواعد وأصلوا أصولا فقد ضلوا، لأن الواجب خصوصا في هذا الباب الاكتفاء التام بالكتاب والسنة، وعدم محاولة الاتيان بقاعدة أو بأصل مخالف للكتاب والسنة. وتارة يردون المعنى الحق الذي هو العلو والارتفاع، في مثالنا الرحمن على العرش استوى مثلا، يردون المعنى الحق الذي هو ظاهر اللفظ، ظاهر اللفظ يدل على العلو، وعلى العلو على خلقه سبحانه وتعالى، وعلى الصعود، لأن والعرش فوق جميع المخلوقات، فالله سبحانه وتعالى فوق ذلك بائن من خلقه، ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من خلقه، بائن من جميع المخلوقات، لا يحيط به أي مخلوق. هذا المعنى الحق الذي فهمه سلف هذه الأمة، الذي يجب على المتأخرين من المسلمين أن يبحثوا كيف فهم السلف هذه النصوص، بل كيف فهموا القرآن كله، وكيف فهموا السنة، وماذا كانوا يعتقدون في حق الله تعالى وفي حق رسول الله عليه الصلاة والسلام وفي حق القرآن. يجب أن يتقيد المسلمون بمفهوم السلف الصالح، ولا يمكن اتباع الكتاب والسنة ما لم يتقيد اللاحقون بمفهوم السابقين، لأن السابقين الأولين مشهود لهم بالخيرية، الله أثنى عليهم وأثبت لهم الرضا، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ولا يمكن أن يكونوا خير الناس إذا لم يفهموا مراد الله في صفاته سبحانه وتعالى، ولم يفهموا مراد رسول الله عليه الصلاة والسلام. الذين لا يفهمون عن الله شيئا ولا عن رسوله عليه الصلاة والسلام شيئا في هذا الباب الخطير، كيف يكونوا خير الناس؟ لا يكونون أبدا، بل يلزم من كونهم خير الناس أنهم فهموا كل شيء جاء في كتاب الله وجاء في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، إلا العلم الذي استأثر الله به، ذلك حقيقة الصفات وكيفيات الصفات وبعض معاني ومراد الله تعالى ببعض الحروف المقطعة التي في أوائل بعض السور. هذا المعنى فقط هو الذي لا يفهمه السلف، وما عدا ذلك القرآن كله مفهوم عندهم بما في ذلك نصوص الصفات. واعتقاد أن نصوص الصفات غير مفهومة لدى السلف، وأن الخلف الفضلاء هم الذين استطاعوا أن يؤولوا فيخرجوا المعاني الصحيحة بالتأويلات، هذا ضلال وربما يؤدي إلى الكفر. لذلك الجهمية أتباع جهم بن صفوان الذين أعرضوا الإرادة الكلي، لم يثبتوا لله سبحانه وتعالى لا الأسماء ولا الصفات إلا الوجود المطلق الذهني، هؤلاء أجمع السلف وأتباع السلف على تكفيرهم وهم كفرة. وبحمد الله تعالى ليس لهم اليوم وجود جماعي إلا إذا كان بعض أفراد من المعتزلة تأثروا بعقيدتهم واعتقد عقيدتهم، لا وجود للجهمية بالمفهوم الأول وجود جماعي اليوم، إلا أن السلف وأتباع السلف توسعوا في إطلاق الجهمية على كل ناف، أي يطلقون أن فلانا جهمي على كل مؤول، ولو كان معتزليا ولو كان أشعريا. الأشعري وإن كان لا يطلقون عليه أنه من النفاة، بل يطلقون عليهم أنهم من المؤولة، ولكن تأويل الأشاعرة أحيانا يؤول إلى النفي، خصوصا في هذه الصفة، في صفة العلو، لأننا اطلعنا على كتبهم المقررة حتى اليوم أنها تنفي نفيا صريحا علو الله، إذ يوجد في كتبهم: ليس الله فوق العرش ولا تحت العرش ولا عن يمينه ولا عن يساره. هذه الكتب موجودة في أيدي طلاب العلم اليوم في خارج هذا البلد. إذا معنى ذلك القوم ينفون العلو، بهذا لحقوا بالمعتزلة والجهمية فيطلق عليهم أنهم جهمية من هذا الباب. أريد أن أتوسع في مسألة الأشاعرة. الأشاعرة لهم ألقاب عند أتباع السلف، يقال لهم صفاتية أحيانا، أي إنهم من الصفاتيين، أي من مثبتة الصفات باعتبار إثباتهم بعض الصفات، ويقال لهم مؤولة لأن غالب نصوص الصفات مؤولة عندهم، ويقال لهم نفاة لنفيهم علو الله تعالى كما سمعتم، ولنفهم عن الله تعالى الكلام اللفظي. بهذا الاعتبار يدخلون في الجهمية، يدخلون في عداد الجهمية وقبلهم المعتزلة. فالأول